أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا مجلسنا 77 بعد 100 من مجالس الوصال، ونستكمل ما بدأناه في المجلس السابق إن شاء الله تعالى. لكن قبل الاستكمال، أذكر نفسي وحضراتكم ببعض الأداب التي كنا نؤكد عليها دائما ولا نزال نؤكد عليها، نلتزم بها. مسألة الاستخارة قبل المجيء، لا تنسوا أن تستخيروا قبل كل عمل، سيما إذا كان عملا مرجوا عند الله تعالى، فهنا تكون الاستخارة شيء مهم جدا. وكما صح من كلام الصحابة في صحيح الإمام البخاري، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، لبيان مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الاستخارة. فالاستخارة كلما كان العمل يعني مرجوا عند الله سبحانه وتعالى، كلما كانت الاستخارة أهم وأخطر اللي تحافظ عليه. مع التفكر في ألفاظ الاستخارة، وترجع للدروس اللي احنا شرحنا فيها لفظ الاستخارة بالتفصيل، كل حرف في الاستخارة مطلوب ومقصود. يعني الأمر الثاني، النية في هذا المجلس المبارك، أنه صح في صحيح مسلم كما قلت لك حديثان متواليان: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة إلى آخره. وفي الرواية بعدها: في بيت من بيوت الله. وده إسناد وده إسناد، فإحنا اشتراط بيت المساجد يعني اشتراط ارتقاء يعني. لكن الوعد حاصل لكل قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل في أي مكان. يعني الأربع وعود: حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. الأربع أشياء دي مرجوة في أي مكان اجتمع المسلمون يذكرون الله عز وجل. فيبقى من نياتك كده انت جاي عشان تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر به، وأنه ترجو من الله سبحانه وتعالى أن تحف الملائكة هذا المجلس وأن تغشانا من الغاشية، زي الغطاء كده، وأن تغشانا رحمة الله تبارك وتعالى، وأن تتنزل عليه السكينة. والسكينة مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كما ذكرناه في حديث أسيد بن حضير وغيره، لما شاف حاجة ضخمة كده فقال له: تلك السكينة تنزلت لقراءتك. كان بيقرأ تسلم إيديك، لما كان بيقرأ في سورة الكهف، فرأى مثل السورية نزلت كده، فجالت فرسوه فخاف على ابنه فركع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: تلك السكينة تنزلت لقراءتك. يبقى احنا قلنا: حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة. السكينة ده شيء له 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 كيان، له جرم، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، زي ما في الحديث اللي احنا قلناه بتاعه. وحصلت على فكرة القصة دي لغير أسيد بن حضير، لغيره يعني، حصلت أكتر من مرة، بس قصة أسيد مشهورة يعني. تمام. يبقى حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وآخر حاجة وأعلى حاجة وأخطر حاجة وأجمل حاجة: ذكرهم الله. ذكرهم الله، فيبقى ذكرهم في الملأ إلى يوم القيامة، يذكرهم الله. فإذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى صار لهم ذكر في الملأ الأعلى بأسمائهم وأعيانهم. أنا مش عارف في حديث أعلى من كده ولا أقرب من كده في السنة كلها. لا أعلم، لا أعلم في السنة كلها. دور معايا إن دي حديث مجرد ناس تقعد لا دفعوا أموال ولا جهدوا في سبيل الله ولا عملوا حاجة أصلا، دول قعدوا اجتمعوا على ذكر الله، في مقابل كده حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. لا أعلم أرجى ولا أعلى من هذا الوعد. فهي المانع أنك أنت وأنت جاي تبقى نيتك حضرة. في نية طبعا كتير جدا تكلمنا عليها قبل كده، بس النية دي أنا لا أمل من تكرارها، لا أمل من تكرارها أبدا. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. احنا المرة اللي فاتت لما قلنا الكلام بتاع ابن عطاء الله السكندري، وابن عطاء الله السكندري مش معنى ان انا اجيب سيرته ان انا يعني اتخذته اماما، لا، في اشياء ماخوذ عليه كتير، وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب المقام العلي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني ما تقفش، يعني لو في حاجه حلوه عنده ناخدها، في حاجه شينه عنده نردها، ايه المشكله؟ من غير زعل يعني، موضوع قريب. لكن العباره دي فذة يعني فريده يعني لوحدها، عباره فذة الحقيقه، وهي يعني غيرت من مسالك ناس في حياتها. يعني ممكن العباره دي تغير مسلك انسان في حياته كلها، وانت قد كده كنت متفاعل معاها. فانسى ابن عطاء الله السكندري وامره الى الله، اي الكلام خطير جدا ومفيد جدا، اي كلام ملوش لازم، خدت بالك؟ يعني في الحكم العطائيه في حاجات فريده قولا واحدا، لكن فيها اخطاء. ايه المانع يعني؟ من ذا الذي؟ ما كل الناس كده. حد واحد يعلمك وياخد بايدك ونطلع الدره اللي فيها ونتعلمها، لانها لا بديل عنها، ملهاش بديل. تمام. هو قال ايه؟ قال متى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. بس ايه؟ يفهمك، يفتح لك الباب فيما حرمك، فيما منعك. وقلنا ان ده هيحملنا على لما ضربت مثل بالمثل الضر والنفع، وان الله سبحانه وتعالى من أسمائه النافع والضر. قلت لكم أنه في أسماء لله سبحانه وتعالى لا تذكر مفردة البتة، لا يجوز أن تذكر مفردة، ولا بد من ذكرها إيه؟ مجتمعة مقترنة. ده اللي احنا وقفنا عليه المرة اللي فاتت. نرجع لقصة، أنا يعني بصراحة يعني كل ما أجد سبيلا إلى الذهاب إلى التفكر دراسة الأسماء والصفات أذهب إليه، متلصم متلكك ما أي حاجة، قول زي ما أنت عايز، لا أجد موضوعا أعلى من هذا الموضوع ولا أرقى منه ولا أسكن لقلوبنا منه يعني. فعلى المرة دي هنتناول موضوع الأسماء والصفات بشكل إيه يعني، منظور قد يكون جديدا بعض الشيء لمجالسنا. إيه بقى يا سيدي؟ أنا هنتكلم عن حاجة اسمها اقتران الأسماء الحسنى. اقتران اسم. اقتران يعني إيه؟ يعني يأتي اسم من الأسماء مع اسم آخر، ده اسمه الاقتران. تمام؟ أنت لو تفكرت فيما ورد من الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة ستجد أن الاقتران هو الأصل. انت ممكن تشخد بالك من دي، بس لو فكرت هتلاقيها دي حقيقة، ان الاقتران هو الاصل، وان ان يأتي الاسم مفردا ده نادر. يلا راجع كده اللي تحفظه من القرآن ومن السنة. الاصل ان يكون ان تأتي الاسماء مقترنة، والنادر ان يأتي اسم فرد يأتي هيأتي الغرض ومفرده كل غرض، لكن الأصل أن تأتي الأسماء مقترنة. دي أول إيه؟ أول ملاحظة تطلعها في مسألة اقتران الأسماء الحسنى، صح؟ حد ما جدلني ما تتكسفش، اطلع كده أوعى وشوف هنعمل مع بعض إيه. هات لي آية، هات لي حديث، هات لي، أنا بقول لك أنا موجود، وأنا هقول لك أنا موجود إن شاء الله، بس نادر. لكن القرآن كله إذا قال العزيز لازم يقول معه حاجة، صح؟ وهقول لك التفصيل دلوقتي إن شاء الله. إذن ففكرة الاقتران دي طلعت مسألة أصيلة، ده الأصل، الأصل الاقتران. لكن لما جينا درسنا الاقتران، أو يعني العبد الفقير، أنا عملت استقصاء كامل لاقتران الأسماء الحسنى، فوجدت اقتران الأسماء الحسنى يأتي على ثلاث صور. في اقتران نسميه اقتران التضاد، ان بين الاسمين في تضاد، ضدين. وفي اقتران نسميه اقتران تقابل، والقسم الثالث هنسميه اقتران تكامل، وده اجتهاد العبد الفقيه بس بعد قراءة كل ما يمكن أن يقرأ في هذا المقام. قراءة طويلة جدا، ممكن نعدله لو حد هيساعدني، أنا روح رياضية جدا، بس يعني يقول كلام أبل. يبقى عندك اقتران اسمه اقتران التضاد، إن الاسمين بينهما تضاد. عارفين الضدين صرحتهم قبل كده مش كده؟ قلنا في ضدين وفي نقيدين، تمام. وبعدين الاقتران التقابل، وبعدين الاقتران التكامل. نبدأ باقتران التضاد بعد الاستقصاء. لم أجد إلا خمسة أسماء أو خمسة أزواج من الأسماء فيها التضاد في السنة الصحيحة، لم أجد إلا هذه الخمسة: المعز، المذل، النافع، الضار، المعطي، المانع، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، ولم أجد سادسة. دي اللي هو التضاد. أما الاقتران اللي هو التقابلي لم أجد إلا ما هو في أول الحشر وفي السنة: الأول والآخر، والظاهر والباطن، والمقدم والمؤخر، ولم أجد غيرها. لكن دي ممكن لو حد دور لا، لكن أنا لم أجد غيرها. يبقى في التضاد لقيت خمسة، هرجع لهم تاني، مشيت فيهم بسرعة عشان هرجع لهم تاني إن شاء الله. وفي المقابلة لقيت اللي هم الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت المقدم وأنت المؤخر، خلاص. طيب اللي هو سميته أنا اقتران التكامل ده كتير جدا 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 في القرآن والسنة. وهذا لك مثلا بسم الله العزيز. اسم الله العزيز جه في القرآن 64 مرة في القرآن الكريم، لم يأتي ولا مرة مفردا، ولا مرة لم يأتي مفردا، ولكن يأتي معه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. كتير بقى مش أقول لكم، يعني هم عشرة الأسماء الحسنى التي جاءت مع اسم الله العزيز، عشرة، تمام. أنا جبتهم بترتيب المصحف، يعني أنت العايز مقدهم له، تمام. هي مرة واحدة بس جاء القوي العزيز، لكن كله العزيز الحكيم، العزيز الغفور، العزيز الغفار كده، دائما العزيز الأول. لكن هي مرة واحدة اللي إيه القوي سبق العزيز، لكنها لم يأتي هذا الاسم المبارك ولا مرة واحدة، رغم أنه جاء 64 مرة، لكن كل مرة لازم يجي مقترنا. وطبعا هنا ده موضوع تاني موجود إن شاء الله تعرضنا له في مقدمات الصف المحلاة، اللي هو دلالة اقتران الأسماء الحسنى، موجود عندنا درسناه، أخذ بالك. وكل موضع هتقول ما دلالة اقتران العزيز بالعليم، طبعا أكثر حاجة الحكيم، أكثر حاجة، لكن إيه دلالتها بالحكيم، إيه دلالتها بالعليم، اقتران ودلالة الاقتران وكده، قصة جميلة. وفي موضعها كل موضع هيبقى له دليل. نرجع بقى للجزء اللي يخصنا، اللي احنا قلنا قصة الأسماء الحسنى التي لا تذكر إلا مقترنة، لا تذكر إلا مقترنة، ولا يتعبد الله عز وجل بها إلا مقترنة، وبينها إيه؟ بينها التضاد اللي احنا قلنا عليه. مدار الأسماء الخمسة على الذل والضر والمنع والقبض والخفض، على الذل والضر والمنع والقبض والخفض، أشياء كريهة للنفس، خمس أشياء. فربنا سبحانه وتعالى هو المعز، المذل، النافع، الضار، المعطي، المانع، القابض، اتقدمت هنا في الاثنين التانيين، الباسط، الخافض، الرافع. هذه المعاني الخمسة لو أجرينا على القاعدة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، متى حفظتوها انت مش كده؟ متى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع صار المنع عين العطاء. طب ما هو اسمه سبحانه وتعالى المعطي المانع، تمام. تمام. أول حاجة نلاحظها إن الأسماء دي كلها عليها يدخل عليها ال. إيه دليل دخول ال على تلك الأسماء؟ فإذا قلت الباسط يعني لا يبسط غيره، القابض يعني لا يقبض سواه، يبقى كلمة ال أفادت إيه؟ أفادت استيلاء الذات العلية على هذا المعنى، فعلى الحقيقة لا يقبض غيره ولا يبسط غيره ولا يمنع غيره ولا يعطي غيره ولا ينفع غيره ولا يضر غيره. عشان تقول لي ال النافع الضار. فقال هنا أول ما دلت على استيلاء الموصوف على تلك الصفة وأنه لا يشاركه غيره في ذلك، فكل منع على الحقيقة منعوه، وكل عطاء على الحقيقة عطاؤه، صح؟ فاكرين فكرة لما كنا بنتكلم حاجة اسمها التجريد التوحيد، تجريد التوحيد، حديث مشهور لما طلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تغضب، فأعاد عليه قال لا تغضب، فأعاد عليه لا تغضب. فأهل العلم في شرح الحديث بيقولوا إنه مستحيل يكون النهي عن الغضب، لكن ينهاه عما يؤدي إلى الغضب أي يوصله للغضب. فقالوا تعالى نتفكر هو إيه اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إن الغضب ده شيء إيه؟ ها؟ وإذا ما غضبوا ها ما ينفرون، يعني غضب هو إقراره، ده كان في مقام مدح ولا زم ده عم ياسر، ها؟ وإذا ما غضبوا ها مديح، يعني إثبات الغضب مش وحش. أمال الشخص ده اتقال له إيه؟ اتقال له الأسباب التي تجعلك تكون في هذا الحال من الغضب الموصلة للغضب. وعشان كده لما جت بقى الأحاسيس يقول مش عايز كان قائم إن يقعد وزكي شاف إيه ويتوضى ويستعيذ بالله من الشيطان، مش كده؟ كلها أسباب مانعة من التمادي وحصول الغضب، صح؟ وقلت لكم ان سبب الاسباب كلها عند قايله الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره، قال بقى وخلصت الدنيا دي كلها حاجه اسمها ايه؟ تجريد. ما تقولوا بقى معايا ولا تجريد التوحيد. تجريد التوحيد يعني ان يرى العباده وافعاله من خلق الله تعالى، فيرى ما يغضبه انما جاءه من الله عز وجل. يبقى هذه رساله من الله سبحانه وتعالى عشان تراجع نفسك. ما يسلط عليك واحد سفيه، أظن كلنا اتعرضنا الموقف ده، سلط عليك واحد سفيه ليه؟ وما تنسى السفيه ده، السفيه ده أصلا إنساء، السفيه ده عامل زي ما قلت لك قبل كده زي ساعة البريد، جيب لك رسالة، أظن واحد خبط على بابه ساعة البريد واداله رسالة فتحها لقى فيها خبر يضايقه، فراح ماسك ساعة البريد متخانق معه وضربه، يبقى ده شخص إيه؟ سفيه. انت مش انت مالك ومال سائل البريد ده كل وظيفته انه جاي بيوصلك رساله، تمام؟ فلما يسلط عليك حد سفيه ارجع اليه واساله هو انت سلطته عليه ليه؟ راجع نفسك شوف اللي بيني وبينك، لعل انا ارفعك بذلك، يمكن انا بجهزك لرتبه، هل يعدك لكذا؟ حوار تديره مع نفسك فتسأل الله سبحانه وتعالى لماذا سلط عليك هذا السفيه؟ لماذا أوقعك في هذا الحرج؟ لماذا كشف عنك ستره في هذا المقام؟ ما أنت سترني على طول، كشفتني ليه؟ أنت محتاج دي. وما تشغلش نفسك بالوسائط، والله ما لهم فهم النظم اصلا، هيعقدوا الموضوع، الوسائط هيعقدوا الموضوع، دي رسائل جايه لك منه هو سبحانه وتعالى. بس انت تعلم الترجمه، تعلم تترجم هذه الرسائل الى الحقائق الاخرى. ففكره انه هذه الاسماء المجموعات الخمسه من الاسماء هي 10 اسماء طبعا لا تقال الا مجتمعه، هذه تأخذ بيدك إلى مراد الله سبحانه وتعالى. لأن كان فيه ضيق ففي سعة، فمن الذي يضيق ومن الذي يوسع؟ لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الذي يضيق وهو الذي يوسع سبحانه وتعالى. طبعا من دلالة الاقتران المهمة، قلنا دلالة الألف واللام عليها، دلالة الاقتران المهمة إن الأحوال الخمسة دي لا يخرج عنها مكلف، يعني المرء إما في ده أو في ده، أو الأدق بقى إنه في الاثنين، يعني بسط له في شيء وقبض له في شيء لنفس الشخص. لنفس الشخص بسط له في مال وقبض له في صحة، بسط له في ولد وقبض له في علم، وهكذا. فهو اجتماعهم في الحقيقة تنبيه للمكلفين انك لن تخرج عن ذلك البتة ايها المكلف، لن تخرج عن هذه الاشياء، لان هذا هو هذا هو اسم الله تعالى، اسمه. وانا قلت لك حاجتين قبل كده ما تنساهمش. بسم الله. بس الاول لما تبرد ما تشربش، صح؟ معلش يعني خرقا لل، ان كان ده مش لائق مع حضراتكم يعني، بس سامحوني. مسامحني؟ عسل مرشد، عسل راجل بيريح. انا مسامحينك يا عم، انجز انجز بقى، مسامحينك. حاضر. يبقى قلت لك ان كل الكون وكل الخلق هو مقتضى الاسماء والصفات، كل اللي تشوفه واللي ما تشوفوش، اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، هو في الحقيقه مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته. كل ما تعلمه وما لا تعلمه من خلق السماوات والارض والملائكه والجن والانس، وما تعلم وما لا تعلم، والبكتيريا والفيروس، ودي كل العالم ده كله، الظاهر والباطن واللي تعرفه، هو في حقيقته مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته. بس خلي بالك، في مقتضى قهري جبري اللي هو يمثل الكون اللي قلت لك عليه، وفي مقتضى اختياري، وفي مقتضى اختياري. الرحمون ارحمهم الرحمن، ده اختياري. في ناس هترحم وفي ناس مش هترحم. ففي المقتضى الجبري القهري اللي هو الكون كله مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته، احكمه غاية الاحكام. فاللي انت شايفه واللي ما انت شايفه واللي تعرفه واللي ما تعرفوش كله مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته. وجعل لنا هامش ضيق جدا لمقتضى اختياري، فجعل لنا هامش مقتضى الرأفة، مقتضى الرحمة، مقتضى العفو، وهكذا. وده محل التكليف اللي هو عند الإنس والجن، محل التكليف اللي هو المقتضى. يبقى أول حاجة قلت لك إيه؟ قلت لك إن الكون كله هو مقتضى الأسماء والصفات قهرا وجبرا، وفي جزء يسير اللي هو مقتضى الأسماء والصفات اختيارا، تمام؟ فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه هو من مقتضى أسمائه وصفاته، ده في حيز التكليف، مظبوط؟ دي المعنى الأولين اللي قلت لك عليه، قلت لك لا تنسى ذلك استصحابا في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني اللي كررته كتير ولا أمل من تكراره، إن كل العلوم غايتها غاية واحدة، أن تدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته. هتقول لي النحو، أقول لك النحو، الصرف الصرف، البلاغة البلاغة، علم الفقه أصول الفقه، التفسير، كله هي الدنيا دي كلها، إن لم تكن تلك الغاية حاضرة بين عينيك فأنت بعيد. حتى لو بتدرس نحو وصرف، إن ما كانش غايتك من النحو والصرف، أن يدلك هذا العلم على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ملوش معنى. يبقى المسكين اللي ما يعرفش حاجة خالص أقرب منه، بس سكته سالكة مع الله في أسمائه وصفاته، وانت بقيت إمام في النحو والصرف وبقابلني. لكن لو كان النحو والصرف وكانت أصول الفقه وكان الفقه قائدا دالا على الله تعالى بأسمائه وصفاته، يبقى أنت على الطريق، استمر. بدل المعنى الثاني، كل اللي بنعمله، كل الأعداد وكل الدروس وكل العلوم وكل الأفهام، حتى لو أنا يعني لا أجازف إن قلت لك والفيزياء والكيمياء والطب والكل ده كل، ينبغي أن تكون غايته أن تدلك على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فمعرفة الأسماء والصفات هي غاية الغايات، وهي منتهى الإرادات. احفظ الكلمة دي بعد البيان اللي قلته لك، غاية الغايات. كل حاجة في النهاية توصلك إلى الله تبارك وتعالى، حتى عيالك اللي انت مخلفه قيمتهم على الحقيقة يوصلوك لربنا. مفهومة دي صح؟ هم طبعا من أقصر الطرق إلى الله تعالى، بس أنت اللي مش واخد بالك، ومن أوضح الطرق إلى الله تعالى، بس أنت مش منتبه. أنت لو انتبهت يا عم عمرو، دول أقصر طريق إلى الله تعالى، عشان بتسقط فيه كل حاجة إلا الله. وريني شطارتك، فهمت؟ فهي الـ كل اللي حواليك، الست اللي ربنا جمعها بيك وجمعكم مع بعض، هي في الحقيقة قيمتها انها تدلك على الله تعالى وتذكرك به، وترى فيها من آيات الله الدالة على قدرته، وترى فيما بينكما، وده بنص القرآن الكريم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إيه من آياته؟ من الدلائل القاطعة الدالة على وحدانيته جل وعلا. معناها لا غير معنى ده. ايه يا عم علاقة الجواز ده انت اللي مسكين؟ ده هي بنص القرآن في سورة الروم، ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي دي حكاية عايزها بس تفكر شوية، لانك في النهاية سترى الله تعالى. أرى الله، أيوة يا حبيبي، ما هي من آياته، من آياته الدالة على اتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، مش كده ولا إيه؟ كلمة الآيات كده في القرآن كلها، أي آية في القرآن الغرض منها إيه؟ أن تدلك على اتصاف الله تعالى بالكمال وتنزهه الله عز وجل عن النقص. فهمتني؟ يبقى إذن قاعدة ثابتة لا تتغير، فأرجو ألا تغفل عنها. يبقى العبد لا يخلو عن قبض وبسط. في صحة، في مال، في ولد، في جاه، في سلطان، في علم. فإذا ما أعين على تلك الحقيقة فيما كان من قبض في كذا وبسط في كذا، فقد فتح له الباب. وإن لم فليترك الباب، يطرقه حتى يفتح. وإن لم، يعني وإن لم إيه؟ يكون ذلك دالا له. يبقى أنت تراجع أبواب القبض وأبواب البسط في صحتك، في مالك، في ولدك، في جاهك، في سلطانك، في علمك. راجع أبواب البسط والقبض في الأشياء دي، واذكر أن الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط، وأنه لا يذكر إلا باجتماع الاسمين معا، عشان تذكر ما في شأنك وحالك من القبض وما في شأنك وحالك من البسط فتصبر وتشكر فتحمد الله سبحانه وتعالى وتتجلد فيما كان من أبواب القبض والخفض والمنع والضر والذل. لازم تدوق لك كده يعني ايه ولو على طرف السكينة كده من الذل يكسرك. لازم لازم في حياتك كده تمر بموقف اثنين ثلاثة. ها هتقول انتوا زعلين من الكلام ده؟ اللي احسن مني ومنكم قال لهم كده، قال لهم وانتم اذلة. ايه رأيكم في دي؟ ها صح ولقد ها ببدر ها وانتم الواو دي بيسموه ايه؟ حال كونكم اذلة. مظبوط. ده غير اذلة المؤمنين بتاعة المائدة. لا انا بتكلم اذلة ذل وهدور ذل الدنيا صدر الكفار. فالاحسن مني ومنك ومن الناس كلها وخير الاولين والاخرين بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اتقال لهم وانتم أذلة جملة حال ويمتن عليهم باسلوب قسمي قوي. نصركم الله ببدر وانتم أذلة عشان ما يترتب عليها. مفهوم؟ فلما اقول لك يعني كان في يعني أذاقك بعد الذل ما تزعلش، تقول شوية ما كانتش موفقة الكلمة دي، لا مقصودة، لأنه هو المعز وهو المذل. فعزة المؤمنين ما كانت إلا بالله، وما أصاب المؤمنين من الذل والذلة لا يكون إلا بالله. بس الغفلة بقى بدعا انك هي اللي بتضيعنا، انك تغفل عن هذه الحقائق. انت ماشي في حالك، في حد وقفك في السكة وبوق عليك وقال لك كلام سخيف، صرف معك تصرف وقح، يا عم سقطه والله العظيم سقطه، شوف من اللي بعته، خلي لسانك ينجي اللي بعته. ولا هي رأيكم؟ ولا أنا بقول كلام مش واقعي؟ والله هو ده الواقع، هو ده الحقيقة. أنت لو حصلت اللحظة دي خلاص أنت ما عادش روح يا رب. هي معمولة لله عشان كده، اللي عشان يردك إليه، ها؟ عشان يجيبك بالغفلة اللي كنت فيها، عشان تجتهد شوية في الذكر وأنت كنت مش عارف، أنت كنت كويس جرالك إيه؟ جرى لك ايه ما تقول؟ ايوه اسمع كلامي، مش حاجه في الكون بتحصل الا بمشيئته وارادته وقدرته وحكمته ورحمته ولطفه الخفي. اي والله اقسم بالله غير حانث، لا حاجة تحبها ولا حاجة تكرهها، لا حاجة قريبة ولا حاجة بعيدة، فوق بقى لنفسك وتسقط كل الحواجز والموانع والشواغل، ها تسقط ده كله ولا ترى إلا الله. بس هو ده كان مقصود.
أنا برجع مصارف مدير بقى،
إيه تخدت بالك من الفكرة؟ تمام. طيب انا شكلي طولت بقى، يعني احنا ايه، هو موضوع طبعا مالوش نهايه، يعني كان في سطرين كده انا مراهم المره الجايه ل كتاب في الاسماء الحسنى للامام القرطبي رحمه الله، كتاب جميل جدا الحقيقه، بديع يعني. اي سطرين الخلاصه الحته دي، فخلينا نبتدي بقى المره الجايه ان شاء الله، عشان انت هتفتح لنا سكه في فهم كلام اهل العلم لمساله هذه الاسماء اللي هي فيها اقتران التضاد. هي حقيقه محيره شويه، يعني في ناس كتير يعني وقفوا مليا معها، وإيه الحكمة أنها لا تذكر مفردة أبدا، وعشان يشهد القلب الاثنين مع بعض، البسط والقبض، النفع والضر، شوفهم مع بعض في نفس الرؤية وفي نفس المشهد، ولا يغيب ذلك عنه، ويرى الله سبحانه وتعالى قابضا باسطا معطيا منيع مانعا سبحانه وتعالى جل جلاله. فخلينا إن شاء الله نأجل القراية اللطيفة ده عشان الوقت أظن كده هرب مننا، وانت قلتوا هتبتدوا 9 وانا ومحمد مضناش نختم الصلاة كلها، قمنا بسرعة عشان قلنا علي الناس واقفة مرصوصة وبتاع مش عارف ايه. والله ما اقتدت الصلاة عشان خاطركم، بس يعني ما هقضيها ان شاء الله، بس يعني ايه بصيت في الساعة لقيتها 9 ولا 7 دقايق، قلت محمد يلا بينا، انا ما صحش كده الناس واقفة تلاقي مرصوصة على البتاع يعني لقيتش حد خالص وفتحنا وكده. ف طبعا انتم منورين وعلى راسي وكل حاجه، بس يعني في رقبتكم حكايه اذكار الصلاه دي. فان شاء الله يعني نبدا، عشان زي ما انتم شايفين النهار عمال ايه، فنبدا في الميعاد ان شاء الله بالظبط. يعني صلوا هنا، يعني مش صلوش في بيوتكم بقى ولا في رحالكم، صلوا في هنا عشان نصلي يعني على طول ان شاء الله. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا ما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. راحة قصيرة كده بنرجع تاني إن شاء الله. تفضل سلمى تشاء. أنا
برضه
مش فاهم
بين
التضاد لا يجتمعان، لكن الأول والآخر كأن منهم نوع من الدور يعني، أو ده بيسلم لده وده بيسلم لده، والظاهر والباطن ما فيش بينهم تضاد. الباطن معناها إيه؟ ده تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لما هو فسر في أول الحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء، حديث صحيح، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول والآخر مفهومة صح؟ قبلك وبعدك، مزبوط؟ يعني لا قبل ولا بعد، كان الله ولم يكن شيء معه، كان ذي تامة، كان الله حيث صحيح ولم يكن، دي معناها الأول، كان الله ولم يكن، دي معناها الأول، يبقى هذه الأول ليس قبلك شيء. والآخر لمن الملك اليوم؟ مفيش حد، كله الملائكة وكل الدنيا دي كلها مفيش حد، ولن يبقى بعد الله سبحانه وتعالى بعد فناء الدنيا والملائكة والجن والإنس إلى آخره، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ليس بعده شيء، فهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وليس فوقك شيء، ليس يعلوه شيء سبحانه وتعالى، هو الأعلى، فباسم ربك الأعلى العلو. فهنا اللي هو إيه، الظاهر يعني ليس فوقك شيء. الباطن بقى معناه ايه؟ ها عايز حد يساعدني فيها دي؟
لقى
نو ازاي بقى انت الاول ليس قبله شيء؟ يا حمد مفاجأة، أيوة كده مفاجأة، فاجئتوني بصراحة كعادتكم يعني. فالباطن ليس دونك شيء، يعني ليس أقرب منك شيء، أنت أقرب إلي من قلبي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنت أقرب إلي من حبل الوريد، فليس أقرب منك ولا نفسي أقرب إلي منك. فهنا ليس دونك بمعنى القرب، حتى في كان في معركة كده كان بينه وبين من ضمن معنى الشيخ أسامة العظيم ربنا يحفظه يا رب، في بحث من الابحاث كنت جايبين الايه بتاعت ايه، ومن دونهما جنتان. زمخشري بيقول ان الكلمه دي تحتمل اثنين، دونهما يعني أدنى منهما رتبة وتحتمل أن تكون أقرب منهما، فيبقى المجموعة الثانية من الجنتين دول أعلى رتبة لأنهما أقرب إلى الله تعالى، فمن دونهما يعني أقرب. تنفع دون بمعنى فاهمين دي، وتنفع دون بمعنى إيه؟ لأن دون ده اسم فعل، دونك أيها المش عارف إيه قريب منك، خد أهو لصيق بك. فمعنى الدون اللي هو القريب من معنيها القريب، القريب جدا، ها؟ يبقى الباطن فليس دونك، ليس أقرب منك شيء، ده معناها حتى بال حضرتك. فلو أجرينا على القاعدة دي
يبقى،
بس نسلك الأول في سورة الحديد، خلصنا كده خلاص تمام. ده اسمه لازم باشمهندس عبد الرحمن، ده اسمه لازم، يبقى في معنى وفي لازم المعنى، يعني من قربه يعلم الباطن ولا يخفى عليه شيء، فهم؟ فدي اسمه دلالة لزوم، يعني اللفظ نفسه له معنى ويدل هذا المعنى على لازم له. فالقرب يدل على الاطلاع على الخبايا والخفايا والبتاع واللي انت بتتكلم عليه، لكن مش ده الاصل، ده اللازم. فلما كان اقرب شيء حتى من نفسي الي فيعلم ما لا اعلمه انا من نفسي، فاللي فضلتك بتقول عليه ده عبارة عن لازم الصفة. يبقى الصفة لها معنى ولازم الصفة لها معنى اخر، بس هو ناتج عن معرفتي وإدراك للصفة دي، صحهم؟ تمام. خلصنا بس الأول، الأول والآخر ضرب عدت تمام.
فماشية مع الإدراك التطبيقي، لكن المقدم والمؤخر أسماء فعل زي المعز والمدير.
طب خليك بس معايا، المقدم والمؤخر معناهم الأول نفس ما عملنا في اللي فات، يعني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، يعني أنت المقدم وأنت المؤخر، ده امتحان ده ولا ايه؟ نيتكم بيضه.
لا مقدم السؤال ولا مؤخر
السؤال. يعني ايه بقى؟ ها؟
القصر يعني؟
ما انت المقدم صح، مبتدا وخبر ما عرفتني، وقصر ايه؟ يعني ايه المقدم؟ ما معنى المقدم ومعنى المؤخر؟ يعني انت المقدم لا يؤخر ما قدمته. لا يؤخر احد ها ما قدمته. من زمان، من مكان، من فعل، من أناس، من أعيان، من أقدار، صح؟ يبقى أنت المقدم بالألف واللام، أنت المقدم ده قصر، أنت مبتدأ معرفة، المقدم خبر معرفة، قصر يبقى ده قصر، تعريف الطرفين قصر، يعني لو هتفكها تبقى إيه؟ ولا يقدم غيرك ولا يقدر على التقديمها سواك، ده معناها كده تمام يا شباب؟ يبقى أنت مقدم إيه؟ المفعول مفتوح، مقدم أعيان، أشخاص، أحوال، أماكن، الحرمين الشريفين، القدس الشريف، الأنبياء والمرسلون، أنت الذي قدمت ولا يقدم غيرك، يعني التقديم على الحقيقة هو لك بالقصر اللي احنا قلنا اللي هو القصر بتعريف الطرفين، تمام؟ حلو. وأنت المؤخر المقابل، فإذا أخرت شيئا رتبة، إنسا، جنا، ملائكة، أعمالا، أحوالا، أماكن إلى آخر، لا يقدمها أحد ولا يقدر على تقديمها غيرك، فالمقدم ما قدمته والمؤخر ما أخرته، ولا يقدر أحد أن يغير ما قضيت به أنت سبحانك، لا إله غيرك. فبناء على كده بقى أقول سؤالك، لا المقدم المؤخر دي قضية ترتيب، ترتيب زوات، ترتيب أعيان، ترتيب أزمان، ترتيب ده التقديم والتأخير ده مرتبط بالترتيب، لا الترتيب، الترتيب ترتيب الأشياء، يعني ممكن ترتب الأعيان ترتيبا معينا، يعني من اللي قدم العصابة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام على الأولين والآخرين، ده اختيار الله، لا يقدم على أبي بكر أحد من خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين ولا واحد، ما الذي فعل ذلك؟ فريد البشرية والخلق أبو بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة وخير الأمم جميعا بعد الأنبياء المرسلين. فهذا هو التقديم، والتأخير أخر من شاء سبحانه وتعالى. فلا يقدم في الأعيان، في الزمان، في الأحوال، لا يقدم في الأماكن غيره، لكن الدلالة الأسماء الأخرى مختلفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
نستكمل ما بدأنا من تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، مع التنبه لما قدمناه في معنى العوز والتعوذ، وأنه لابد أن يشعر المرء بأنه يحتاج إلى معاذ، زي ما اتفقنا كده، الحاجة اللي بتخش ما يطولهاش لحيوان ولا كذا، اللي هو اللحم اللي بيبقى جوه العظم كده بين العظم، والنبت الأخضر الجميل الحلو بس بين الصقر، فالدواب مش قادر توصل له إلى آخر. والمرأة حينما تلد، بل كل أنثى إذا ولدت فتسمى معاذا، عشان ابنها بيبقى محدش يقدر يجي ناحيته. حاول تروح للقطة كده أول ما تولد تمد إيديك على إيه؟ على حد من أولادها. حد رب قطة تعرف الكلام ده؟ أركان استعاذة. ما أنا قلت المرة اللي فاتت، نقولها تاني عشان خاطر حضرتك. حاضر. فأنت من جهة الاستحقاق اللغوي، هذه المعاذة القطة بتبقى قاعدة كده، والحيوان ده أقرب بتتحول لوحش. لو أنت بس حاولت تمد إيدك كده وتاخد حاجة من هنا ولا حاجة، تصير وحشا، وحش، وتدافع حتى الموت، بتبالك؟ فعشان كده سموها معاذ، يعني اللي هو ما الشيء اللي ما ينطالش، شايفه بس مش طايله. فعشان انت لما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيء يبقى ما لا يصل اليك، ويبقى انت في معاذ. قلت لكم القصه بتاعت امراه الجن لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، خلاص ما فيش الحق بقى، روح. انها ايه قالت الكلمه، مش اكيد ما هيش مدركه طبعا الايه دلاله الكلمه يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم جدا التعوذ بالله تعالى. خلاص دخلت الحصن، دخلت الحصن انت يعني. هو ده كل الاولياء وكل الانبياء وكل الصالحين عارفين يعني ايه التعوذ وامته، انك تدخل في حصن لا يصل اليك ابدا. ولذلك انت اذا قرات القران فاستعذ، دي مهمه جدا انك انت تتصانع، دخلت الايه. لكن اللي يقول لك طول ما انا عمال اقرا، عمال اجيب القديم والجديد والقريب والبعيد ومش عارف ايه، ما انت ما استعذتش يا ابني، انت قلت كلام ما انتش حاضر ولا لم تشهد فيه حرفا واحدا، والله لم تشهد فيه حرفا واحدا. لانك لو فعلا لو شهدت معنى الاستعاذه انت في الحصن بقى، انسى، هتقدر تنتفع بالقران وتشهد ما فيه من الله، لكن ما حضرش في ذهنك وفي قلبك وشهدت معنى اعوذ، يعني انا دخلت الحصن بقى كده خلاص. فهي طبعا هذا المعنى مهم جدا. قلنا ان الاركان اللي سيدنا الشيخ بيتكلم عليها المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وصيغه الاستعاذه. فالمستعيذ لازم يكون ضعيف او يستحضر ضعفه، لان هو لو مش ضعيف استعيذ ليه؟ لا يتصور. الذي لا يعتريه ضعف لا يستعيذ. الملائكة تستعيذ من غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وعلى ما فيما عليه، واخد بالك؟ لأنها تستحضر ضعفها واخد بالك. يبقى إذن المستعيذ ده شرطه أن يستحضر ضعفه الذي يحمله على التعوذ. حتى فانا التعوذ يخش في حتة كده إيه شيء شايفين بعض بس مش هتطولني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا تمام موجود بس مش هتطولني لأن دخلت في الإيه في الحصن يعني. والمستعاذ به لازم يكون مستحق لذلك. لذلك العرب بتقول إيه نعوذ بسيد هذا الحي من كذا وكذا وكذا من الجن. ما يجوا ينزلوا في حتة والصحراء كلها عفاريت وجن وبتاع فعشان ياخدوا الأمان من الإيه زي ما احنا كان زمان كده ونسمع الناس الكبار يقول لك دستور دستور يا اخوانا. يعني دستور يا اخوانا يعني بياخد الامان من سيد هذا المكان من الجن. طبعا هم مش عارفين كده على حاجه اسيادنا طبعا لكن هذا هو اصل الكلمه. يعني اصل الكلمه جايه منين؟ تاخد دستور يعني ميثاق من سيد هذا المكان من الجن عشان يبقى كده. فلازم المستعاذ به يبقى قادر على الحمايه ولا يكون ذلك على الحقيقة إلا في جانب الله تبارك وتعالى لأنه على كل شيء قدير. ومن عداه وما عداه لا بد له من ضعف وغفلة وإلى آخره. فلا يستعاذ بغير الله عز وجل. المؤمن لا يستعيذ بغير الله عز وجل. خلاص زي ما قلت لك عظم النبي صلى الله عليه وسلم قولها أعوذ بالله. خلاص أول ما هذه الكلمة دي خلاص خلص كلمة بالله فاهمين. إذا المستعاذ به والمستعاذ منه هو ما يكون من أنواع الشرور. الشرور اللي مذكورة مثلا في سورة الإيه الناس من سورة الفلق. هذه الشرور ربنا جمعها ده جمع فذ جمع فذ اللي في السورتين دول. كل ألوان الشرور وأنواع الشرور مجموعة في السورتين دول. هذه مجامع الشر من شر ما خلق خلاص وكل شيء مخلوق. ما خلق دي ما تركت شيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شر نفسي في أصبح أذكار صباح من شر الشيطان وشركي شر الشيطان وشركي شر نفسي خلاص. كان في الخطبة يقول من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا شرور أنفسنا عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا كده. فإذا شر النفس النفس فيها شر التي بين جنبيك. فلما تقول أعوذ يبقى خلاص دخلت في الحس. فلازم المستعاذ منه يكون من إيه من من مشتملا على الشر حتى ولو كان نفسك التي بين جنبيك ده المستعاذ منه. أما صيغة الاستعاذة فالصواب فيها أن تكون يعني موقوفة أو تكون في معنى الموقوف. يعني تكون كتاب من القرآن سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تسير على نفس القاعدة حتى لا نقع في المحذور. يعني الاستعاذة تحولت إلى نوع من الشرك يبقى يكون تكون الصيغة من الصيغ المهمة. طيب المستعاذ منه ده ممكن يكون خفي ممكن يكون قريب ده بقى النقطة اللي تهمني. ممكن دكتور حمدي نبهنا عشان نمهد للدرس للاستعاذة اللي احنا نقولها اللي هنقول واحدة بس ان شاء الله لان هي عجيبة شوية فيها يعني فيها عجب شوية. ففي الحديث الصحيح ان في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شكل ابن حميد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له علمني تعوذا أتعوذ به. العرب كان موضوع التعوذ ده عنده معروف جدا ومهم جدا في حياته. يناموا لقوا مش عارف إيه عقارب ماشى جنبيهم تعابين مش عارف إيه واللي عاش في البيئة دي أو زرها أو شافها شيء طبيعي جدا. يعني عندهم الحاجات دي عارفين زي السراسير في بلادنا كده عندهم العقارب زي السراسير عندنا عادي خالص يهشها كده يزقها بتاع عقرب واقف عامل كده وبتاع واخد بالك. فهو البيئة دي عندهم طبعا فكرة الجن وان الاحياء فيها جن والمنازلهم في السفر بينزلوا في حتت ممكن تكون فيها جن وكده. فكثرت هذه الشرور لما اسلم الصحابة كانوا مستصحبين معهم تلك الثقافة، دي ثقافة مستصحبة من البيئة، خدت بالك؟ فهو رايح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني تعوذا أتعوذ به، يعني من تلك الشرور التي يدركها اللي هم تعودوا عليه. وكتير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشرور كتير جدا في المكان والمنزل والبلد إلى آخره يعني. فبيقول له علمني تعوذا أتعوذ به، يقول فأخذ بكفي ثم قال، نقف بعد بكفي دي بقى مدرسة، مدرسة يعني الفعل ده مدرسة. تصور بقى النبي صلى الله عليه وسلم خد بكفه وهو بيكلمه، الرسالة، الرسالة اللي حصلت من أخذ الكف ده كم، والحديث كم. ليه بقى؟ لأن هو بعث إليه من القرب ومن الطمأنينة ومن الود ما يعده لما سيأتي. وزي ما قلت دايما مهارات التواصل في الحديث، التواصل الاجتماعي عموما، ومهارات التواصل في الحديث في منتهى الأهمية، وبالذات مع أقرب الناس ليك. يعني أنا مش هقولك ما نبدأ، لا نبدأ بالأقرب، يبدأ بأهلك وولدك. أيوة أنا سامعك، كمل كلامك، أنا بتقول إيه تاني؟ ابنك بيتكلم خطأ، خطأ كبير جدا، كلموش هو كده، تدور وشك في وشه، ولو مسكت إيده كويس حطيتك على كتفه يبقى جميل، بقت فيه عين في عين، بقى فيه ابتسامة، بقى فيه تطمين. أحيانا ده أهم من الموضوع والكلام اللي هيتقال. الرسالة اللي وصلت بهذه الطريقة أنفع وأفيد وأهم من الموضوع نفسه غالبا، هذه الحميمية وهذا التواصل. وعلى فكرة لو حبينا نجمعها اللي هي في السنة كتير، النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بكفي ومش عارف كتير، ما حكيت لكم الكلام ده قبل كده يعني، بس ايه عشان الحديث معنا فأخذ بكفي. يبقى هو كان في حاجة بقى ايه، او عايز يعد الايه هذا الرجل لشيء قد يكون غريبا عليه، هيبان الكلام.
وبعدين اثرت في الصحابه بقى ان هو
حكاها طبعا،
هو بيحكي حكاها.
فاخذ بكفي، طب انا بساله بيقول له علمني تعوذا اتعوذ به، على اساس البيئه بتاعتهم دي مش عارفينه، حتى كان قبل الاسلام يتعوذون. فقول له بقى انا عايز حاجه بقى ايه، حاجه مع التوحيد والايمان والقران والسنه، علمني تعوذا اتعوذ به. يقول فاخذ بكفي فقال، كل ده كان تمهيد عشان اتوقع اللي هيقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى شيء ايه يحتاج هذه الادوات من التواصل. فقال له ايه، قال له قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، 5. طب فين الجن؟ طب فين العدو؟ طب فين المشركين؟ فين الكفار؟ ما جابش حاجة من دي خالص. ده هو قال له على 5 أشياء فيه هو. طب والحاجات دي فيها شر؟ يبقى هنا احتاج بقى التنبيه، تنبيه طبعا هذا الصحابي رضي الله عنه، تنبيه من بلغهم اللي هو أنا وأنتو، على أننا نحمل مواطن شر يجب التنبه إليه. في مواطن شر، فيه مواطن شر يجب التنبه إليه. أول حاجة سمعي، وبعد كده بصري، وبعد كده لساني. طبعا احنا لو أطلنا في الحديث انتوا يعني أكيد عندكم الخلفية الكافية، أننا مش لكن يعني هذه الحواس ممكن تكون أدوات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وللتعاون على البر والتقوى ولسماع الخير وإلى آخره، وممكن تبقى فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، السمع والبصر واللسان وما أدراك ما اللسان. فإذا تصورنا كده، هو هنا تنبيه لهذا الصحابي ولكل من هو على شكلته ونحن كذلك، إلى أن القضية في الحقيقة إن منابة الشر اللي جوانا احنا هي أخطر الشر، وإياك أن تغفل عن ذلك. ومن شر قلبه، طبعا القلب هو سيد هذه الجوارح جميعا، فإذا لا قدر الله أصابه شر فهينتشر الشر ده في كل الجوارح وهو سيدها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ما تقولش صلحت، قول صلحت. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. هذه المضغة مهمة جدا أنه ينتبه أن فيها شر وفيها خير، فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعيذك من شرها وأن يؤتيك خيرها، عشان يكرر الكلام ده كل شوية فما يأمنش الحاجة من الخمسة دول. يبقى أول حاجة ما تصاحبهمش أول، ما تدهمش الأمان، مظبوط؟ وإن الحديث اللي تعرف الصلة وغيره فاكرين طبعا، فيختم على فيه وتستنطق أعضاؤه، وعين في الآخر يقول تبا لكنا عن كنا كنت أجادل أو أحاجج. فهي يعني ما تديش الأمان لتلك الايه الأشياء. الإضافة اللي هي الأخيرة اللي هي ومن شر منيه، اللي هي يستعيد من سطوة الشهوة التي توقع في النظر المحرم والفعل المحرم ده المعنى. يمكن هي دي الإضافة الجديدة اللي في الحديث ده، اللي هو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن تسطو عليه، تسطو أن تسطو عليه الشك في تغلبه. فتلاقي واحد كبير ومحترم وشايب وبيعمل تصرفات ما تلاقيش. طبعا الحاجات اللي هي الأدوات الجديدة بتاعت منصات التواصل الاجتماعي والميديا والفضاءات المفتوحة والحاجات دي أوقعت كثيرين من الناس في هذه المهالك، واخد بالك؟ فمهم جدا ان الاستعاذة دي يعيذك من ذلك سبحانه وتعالى. العوز ما لا يقع شيء من ذلك، ولا مقدماته ولا شيء منه. العوز ان يعوذك، ان يعيذك الله سبحانه وتعالى من ان تسطو الشهوة على الابعد فتوقعه في نظر محرم او فعل محرم او وصل او كلام محرم الى اخره. الحاجات طبعا مشهورة ومعروفة. الفكرة مهمة جدا ان الانسان يوظف هذا العوز، يعني يوميا او اكثر، ان هو يوظف هذا العوز ان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نفسه عموما، او على هذا التخصيص السمع البصر اللسان القلب المني اللي هو الفرج، فان يستعيذ منها من سطوة تلك الشهوة أو شهوة الكلام أو شهوة النظر، كلها أنواع من الشهوات يعني. ولا يعيذك من تلك الشهوات إلا الله سبحانه وتعالى. ده يبقى ثالث تعوذ من التعوذات النبوية المباركة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها رب العالمين، وأن يلزمنا حدها، وأن نكون من أهلها أكرم أكرم. تمام كده. هو كان في طبعا موضوع مهم بس مش هيناسب أتكلم فيه دلوقتي، بس نقوله كعنوان يعني على اساس انا عايز اعمل فيه عصف ذهني نتناقش فيه، اللي هو موضوع مشروع العمر المشترك بين الزوجين. الموضوع ده انا كنت اتكلمت فيه قبل كده بس حسيت انه ايه ما تفعلش كما ينبغي. ففكره اولا ان يكون في مشروع للعمر، ده ممكن اصلا مش موجود، يعني هو قاعد عايش خلاص الدنيا ماشيه. يبقى فكره ان يكون في مشروع للعمر، يعني في حاجه ما واحد بياكل زي الناس ويشرب زي الناس ويشرب زي الناس، بس عنده قناة حصالة لمشروع معين يدخره بينه وبين الله تعالى. بالأمثلة طبعا أنا شرحتها بأن عيد تاني وعاشر برضو، بس الفكرة أن يبقى فيه مشروع للعمر، يبقى الإنسان بالقليل على القليل كثير ولعله أن يبلغ مراده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكرة المشروع، مشروع العمر. ثم أضفت على كده قلت طيب ليه ما يكونش دي مشروع مشترك بين الزوجين، أنه حياتهم طبعا في حاجات مشتركة جميلة جدا، الإنجاب وتربية العيال والحاجات الاجتماعية دي حاجات كلها جميلة جدا وأجرها كبير جدا وأنا لا أقلل من قدرها، لكن ليه ما يكونش مشروع خاص من مشاريع الآخرة؟ مش لازم يعني هنفتح القدس يعني، لا يعني بيكون حاجة ميسورة وسهلة. والأمثلة كتير ضربتها قبل كده، أنا بعمل تشويق ده برومو يعني، أخذ بالك عشان بس تقعدش قولي أنت تقول لا ده لسه الموضوع عايز يتكلم فيه نص ساعة عشان أشرحه بس، وبعدين أسمعكم في نص ساعة تانية إن شاء الله، تمام؟ هنعمل عصف ذهن ونتكلم. لكن الفكرة يعني إيه المانع أن يكون الحياة بينهم فيها الأشياء المشتركة الجميلة، وأنا لا أقلل منها أبدا أبدا، من الإنجاب والأولاد والتربية والبتاع والكلام ده، دي حاجات عليا وعظيمة جدا، لكن إيه المانع يكون في مجرى تاني، نهر آخر لمشروع مشترك نرجوه عند الله سبحانه وتعالى من جنس العلم النافع مثلا، أو العمل الصالح، أو التعاون على مثلا نوع من العبادة بينهم هما الاثنين، أو من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر والنهي عن المنكر، يعني أبواب كتير، أمثلة كتير جدا. إيه المانع أن يكون في حاجة يعني نربيها يوما فيوما فإلى آخره، إلى أن نصل إلى أن تبقى شيء حاجة نرجوها عند الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن الفايدة بتبقى يعني فوق الوصف لما يكون في مشروع، ربنا وفقنا المشروع مشترك بين الطرفين، وإنه فعلا مشترك على الحقيقة. الأيام بتمر والناس بتكبر في السن والعيال مش عارف يعمل ايه وايه، لكن احنا مشروعنا بيزيد مع الايام، بيكبر بينمو بيصير اكثر اكثر رسوخا، والعلاقه بتبقى اقوى وامتن واجمل طالما في زرعه احنا زرعينها سوا، بنسقيها سوا، بنرويها سوا. مع الايام بيبقى المشروع، وبيبقى فيه بنستحمل بعض لانه مشروع مشترك، بنستحمل بعض ونشيل بعض ونغفر لبعض ونتجاوز لبعض طالما في حاجة نرجو احنا الاثنين احنا عاملينها سوا وندخلها عند الله سبحانه وتعالى. والله حتى لو صلاة لا 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 اكبره حتى المزاح في الموضوع ده، لا اكبره حتى المزاح في الموضوع ده، لا لا طبعا ده مهزلة يا رجل، مهزلة زلة. حكم الزواج الثاني هو حكم الزواج الأول بالمطابقة التامة ولا فرق، والثالث كذلك والرابع كذلك. لا طبعا دي مهزلة اللي بيحصل ده، ويلبسونها أثواب الشريعة، الشريعة منها براء، وأن الأحكام الشرعية منها ما هو كالهواء، صح؟ زي ايه؟ زي التوحيد، ومنها ما هو كالماء، زي الذكر الصلاة، ومنها ما هو كالغذاء، ومنها ما هو كالإيه؟
الدواء.
فاللي يجيب الدواء مكان الغذاء يبقى مسكين. طبعا مسكين دي ألطف كلمة ممكن أقولها، خلاص يا ابني ده دواء، ودواء عبقري طبعا، دواء شرعي شريعة، دواء عبقري، بس ده بيداوي مشكلة. انت ايه انت عليها ازاي يعني؟ فما تجيبليش الدواء مكان الغذاء. ايه اللي كان في طبعا يعني زي ما مثلا الطلاق، مثلا طلاق ده من عبقريات الشرع الإسلامي، والكفار حاسدينكم عليه أي ما حسد، صح؟ قلتلكوا أنا جاري بتاع زمان ده، الجار في بعديها بيتين كده كان نصراني، كان بيتخانق مع مرته كتير قوي قوي، وزعق وبتاعه، وكان يخرج احيانا بهدوم داخليه في الشارع وحالتهم زب عينه كان راجل محترم كده، بس يعني ايه هي كانت يظهر انها ايه من النوع اللي يخلي الواحد يخرج عن الله. تمام، وكانت كلمته دايما ايه يخرج يا بنت حاجه كده يعني من الحيوانات، والله لا اسلم وطلقك والله عزم لا انسى كان يقول لها كده، والله لا اسلم وطلقك يا بنت اللي مش عارف ايه يعني طلق ده من محاسن الشريعة الإسلامية، بس دواء عبقري، دواء عبقري، الخلع دواء عبقري مش موجود في أي شريعة في الدنيا. يبقى الإنسان بجهله يحط الدواء مكان الغذاء؟ أقول له إيه ده يا محمد؟ أقول له إيه بس أنا عايز أقول كلام ما ينفعش. واحد يحط الدواء مكان الغذاء لك هتغذى على الدواء؟ يا ابني ده الخلع ده دواء ملوش نظير، دواء السماء، دواء العليم الخبير، ما تحطوش بقى مكان الغذاء هتتغذى على الخلع. لا ما تفعش، الطلاق دواء والخلع دواء والتعدد دواء، دي أدوية العلاج. وضربت لك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في عز شباب وعز سعته من الدنيا، قعد ربع قرن مع خديجة رضي الله عنها، ولو عاش أكتر من كده كان كمل معها، وما جمع إليها امرأة أخرى. ليه؟ مع إن العرف في القرشيين كان التعدد، عرف كان حتى بيتباهوا بكده يعني، إن ده معاه مش عارف كام وده معاه كام وده معاه كام، اللي هو ربع القرن اللي هو في عز الشباب، حتى لما كبرت هي في السن، لأن هو لما بعث صلى الله عليه وسلم كان هي خلاص بقى حاجة 50 في النص الثاني، وكان عنده 40، وبعدين كبرت وبلغت 60 وعدت 60، فلو جمع معها أخرى مقبول، فكرة مقبولة، عقل مقبولة. لا ده كانوا بيغاروا منها بعد ما ماتت ب15 سنة من ذكره لها صلى الله عليه وسلم وإكرامه لهال أختها والأصدقائها ولأحبابها. إيه ده ولم يجمع معها امرأة أخرى وهو في عز شبابه وقوته وصحته وماله وسعة ماله، وكان تاجر وكان عند الدنيا كلها. لا حبيبي لا كويس، انا يعني انت برضو انت تاخد ثواب الذكرى، ما تزعلش يعني محمد، يعني احنا يعني التذكره انت الحاجات دي قلناها قبل كده وممكن حد ينسيها ولا حاجه فنفكره، علشان لا طبعا. وارجع بقى للتصحيح المفاهيم، ارجع لتصحيح المفاهيم هتلاقي شارح حنا بالتفصيل التفصيل يعني. طبعا حافظ التاريخ حافظ التاريخ الحلقة، ارجع الحلقة بتاعت 7 مارس 2020 هتلاقي فيها الشفا ان شاء الله. لا لا وانا لا اقبل حتى المزاح في المسألة، عشان دي ما طبعا في ناس افاضل وخيار احسن مننا وكده وقعوا في المشكلة دي ودفعوا الثمن الباهظ. ولا تحين مندم، لا تحين مندم، خلاص عدت المسألة، وتورطوا وغرقوا والعيال غرقوا والزوجات غرقوا في بحر من الظلمات، لكن التوصيف الشرعي بيريحنا من الأول، والحكم الفقهي ده كلام الأئمة الأربعة، ونجيب لكم النصوص. وارجع بقى لـ2020 يقول لك عليه أنا قايل هناك بنقول بالنص، مفيش حد من الأئمة الأربعة قال غير كده، ده كلام الأئمة كلهم، الكلام ده كله كلام بيئي جاي من البيئة ومن الثقافة وإلى آخره، فبياخدوا ثقافة البيئة ويدوها صبغة الدين علشان تبقى لها قوة. لا مش صحيح، عايز الدين أهو الدين أهو، والله دي لها ثقافة ماشي، بس قول إنها ثقافة، قول دي عادات، قول دي كذا ماشي،
بس ما تجيش تروح مديها عباية الشريعة وتقول إنما أعبد الله تعالى وإنما أجاهد في سبيل الله. لا أعمل حاجة دي مش ليك، دي مش ليك. قول لي أدي هواية عادتنا، جدي كان كده، بلدنا كده، القبيلة بتاعتنا كده، قيس يا عم براحتك حر. بس ما تجيش تقول لي الشريعة الإسلامية كده، ما تقوليش السنة المحمدية كده، تحكش عليها على الناس. قول أنا كده يلا عم الله سهل، عندك 29 عيل ما براحتك الله سهل تحر. بس خلي بالك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول اسم مفعول والفعل هو الله تعالى. هيسألك عن كل عيل وكل ولد وكل بنت، عندك 29 ماشي حبيبي ربنا يوفقك ويزيدك، انت اللي اخترت كده، مش يبقى انت صاحب الاربع زوجات و29 عيل وبعدين تستكثر من السؤال والحساب؟ يعني هي الدنيا ناقصه؟ هي الدعوة ناقصة ولا الجهاد ولا تعليم العلم ولا ما تشوف مصالح الإسلام والمسلمين؟ سيبهم لمين دول؟ تليفونات العيال دي فيها ايه؟ البنات دول بيعملوا ايه؟ الصبيان دول بيعملوا ايه؟ بالدفع ما تفهمني، ولا انت علاقتك بيهم الانجاب بس؟ امال رعن ومسؤول عن رعايتي دي اوديها فين؟ ازاي؟ اقول لي ثقافة بيئة ماشي، بس بتقول الشيء
خلاص يا محمد
تمام. فان شاء الله نبقى نعمل مجلس بقى مستقل، عشان ده عايز ايه عصف ذهني، وعندي افكار كتير جدا جدا يعني، ان شاء الله نقول لكم 20 30 40 فكرة على الاصعدة المختلفة، وتقولوا انتوا كذا، ان لازم يكون في مشروع مشترك بينكم ك يعني ناس من خيار الناس والمتدينين وكده، بينكم وبين زوجاتكم، والعمر كله المشروع ده عمال يزيد وهمه مع الايام، فان شاء الله تلاقوه بقى حاجه كبيره عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى اعز واعلمه، ونساله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر إخواني من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل مكة المقرر من كامل القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.